أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أتاني جبرائيل بورقة ناس خضراء مكتوبا عليها البياض، إني فرضت محبة علي بن أبي طالب على الناس وبلغ ذلك عني. صدق الرسول صلى الله عليه وآله. كان الكلام لا يزال في غرر في ذكر الأقوال في كيفية الإبصار. نحن أشرنا في البحث السابق وقلنا أنه توجد آراء ثلاثة في مسألة الإبصار: رأي يقول بالانطباع وهو رأي الطبيعيين، ورأي يقول بالشعاع وهو رأي الرياضيين، وقول يقول لا انطباع ولا شعاع ولكنه ماذا؟ حضوري، وهو قول الإشراقي، والقول الرابع الذي يرفض الأقوال الثلاثة ويقول هو برأي صدر المتألهين الذي أشرنا إليه في بحث مستقل في البحث السابق. حيث أشرنا إلى أنه الملا هادي السبزواري صاحب المنظومة طبعا هو كمنهج تعليمي وبحث تعليمي هو يرى رأي صدر المتألهين بتعبيره، وصدر الآراء هو رأي الصدر. لاحظ، ولكن على مستوى أبحاث أخرى، مع أنه أصلا لا توجد منافات بين هذين القولين كما هم صرح بذلك سيد الطبطبائي من جهة والشيخ حسن الزاد عاملي من جهة أخرى، نجد بأنه كما قرأنا بالدرس السابق تعليقة الملا هادي في الأسفار الجزء الثامن صفحة 179، وذكرنا هذه الحقيقة هناك، ونغير أين عبارات مشيدة وعبارات مدح وثناء في مسألة رأي شيخ الإشراق السهوردي رحمة الله تعالى عليه. على كل حال، الآن بقي مطلب هنا يستطيعه بعض المطالب المتعلقة. هذا البحث حينما أكد المصنف بأن صدر الآراء هو رأي الصدر، يعني رأي صدر المتألمين قدس الله نفسه الزكية، بأن النفس تنشئ بحول الله وقوة صورة ماذا؟ مماثلة للمبصر بالعرض، فتكون هذه الصورة هي المعلومة بالذات، والمعلوم الخارجي معلوم بالعرض. هذه الصورة طبيعة الحال مجردة، لها نوع من التجرد والنوع من التجرد، يعني لا تكون فاقدة لآثار المادة من طول وكذا، ولكن ليست فيها المادة، وهذا منسجم مع المبنى العلم الذي يشير بأن العلم هو عبارة عن، وأن العلم والإدراك هو مجرد أساسا، يعني حضور مجرد لدى مجرد. هذا في ما تقدم. على ذلك يأتي هذا المطلب، وهو بأن صدر المتألين يعتقد بأن النفس، بأن هذه الصورة الموجودة لدى النفس ليست حالة في النفس، بل هي على نحو الصدور، يعني هذا الارتباط ماذا؟ هذا الارتباط هو ارتباط صدوري، لا ارتباط ماذا؟ لا ارتباط حلولي، لأن النفس ظرف هذه الصورة مظروف كما في بعض الآراء، لا، بل تعتقد بأن نفس النفس بإقدار من الله هي تنشئ تلك الصورة، يكون تعلقها تعلق علة ومعلول، صادر ومصدور وما إلى ذلك. على هذا يأتي بحث الآخر، وهو هذه المسألة اللي احنا توقفنا عندها في البحث السابق، وأشرنا بأن هذه الأعضاء في النتيجة، هذا العضو الآن وما يستطيعه من أعضاء داخلية، من التكرف في الإذن الصماخين أو الشبكية، والمراتب السبع ذكرت للعين حسب الطب القديم، الشبكية والعنكبوتية والجليدية والصقيلية وما إلى ذلك، كل هذه إذن ما لا تكون على هذا الرأي، كلها من باب المعد والإعداد لإفادة الصورة، لها مدخلية والتهيئ أحسنتم، وعلى ذلك لا بد من سلامتها أساسا، فالخلل فيها يؤدي لماذا؟ إلى عدم قدرة النفس في إنشاء الصور، لأن كما قلنا، وإن قلنا بأن النفس مجردة ذاتان، ولكنها ماذا؟ مادية فعلا، الناس بالفعل تحتاج إلى هذه المادة، فلا بد من سلامة هذه المادة. ونطرح المطلب الحكماء بأنه الحفاظ على هذا المركب المادي مهم جدا. بتعبير حسب ما قال لي أحد أساتذتي عن أستاذي الشيخ جوادي آمي حفظه الله، يقول من أقرب المقربات عند الله أن تهتم بهذا البدن، ما تخلي عرضة للأمراض والسموم والبلايا والخطوم كل هذا ممنوع شرعا يكون، يعني إذا بنتكلم باللغة الشرعية كل هذا ممنوع، الأضرار بالبدن كذا كذا كل هذا الله ما يقبل، بل لأن هذا هو المركز في هذه النشأة للوصول إلى الكمالات. وهنا الواقع الإنسان اللي يقرأ في روايات أهل البيت سلام الله عليه عن اهتمام بالبدن، حتى النوم حتى الجلسة وحتى القيام وحتى قضية الأكل، يكره أن تشرب ماء في الليل وأنت واقف، ويكره وأنت جالس، عجيب هذه المكروهات وهذه المحرمات كلها مؤثرة في وين؟ في كمال الإنسان. يعني إذا أخذ الإنسان بنظر الاعتبار يأثر عنده حالة تعبدية حتى في حفظه لهذا البدن، الرياضة فرضا، النشاط، قلة الأكل، فإحنا ما نهتم، ولكن النتيجة يعني يجب الإنسان وين يعتني بهذا البدن وما إلى ذلك. ومن هنا لطيف يطرح المطلب رائع جدا، وهو مسألة أن الإمام المعصوم سلام الله عليه لولا العامل الخارجي في إخراجه من هذه الدنيا لبقي إلى الأبد. ومن هنا يفسرون لماذا؟ لأن المعصوم واقف على حقائق الوجود، فيدرك بعلمه أن هذا يطيل العمر، هذا يضر بالجسم، هذا ينفع، هذا لا ينفع، هذا ما ينفع. الإمام يمرض، ولكن المرض في جوانبه هم صحة، حتى العلم لا يثبت، لأن المرض هو في جوانبه الأخرى هم صحة وما إلى ذلك، مثل الزكام مثلا أو الحرارة أو شيء، كلها تعطي البدن مناعة أكثر وحصانة أكثر. فشاهد الإمام سلام الله عليه لوقوفه على حقائق الوجود لولا العامل الخارجي لبقي إلى الأبد. ومن هنا يفسرون هذه المقولة، ما منا إلا مقتول أو مسلم، لا يمكن يخرج المعصوم إلا بهذه. حتى في الإمام الحجة سلام الله عليه تؤكد بعض الروايات أنه يخرج مقتولا شهيدا، هذه إشارة إلى أنه سلام الله عليه، حتى العلم الحديث من درسوا عن حياة أمير المؤمنين سلام الله عليه قالوا لولا ضربة ابن ملجم لبقي علي بن طالب إلى يومنا هذا، وقع إشارة إلى هذه الحقيقة. على كل حال نعود بأن هذه الأدوات إنما هي ماذا؟ معدة للنفس، يعني هذا البدن وأدواته مهما كانت دقيقة فهي معدة. وعلى ذلك قالوا بأن هذه العين الظاهرية إنما هي مظهر لمن؟ للباصرة التي هي من قوى النفس، سوف يأتي الحديث عنها إن شاء الله، قوى الباطنة. هذه قوى ماذا؟ قوى ظاهرية، هذه مظهر لمن؟ لتلك القوى الباطنية. فلو هذا المظهر أصيب بخلل أو كذا لما استطاعت الباصرة أن ترى، لما استطاعت الباصرة أن تنشئ صور وتتحد معها لكي تحقق الإبصار أو السمع وما إلى ذلك. من هنا المصنف يناقش هذه القضية بأن من يقول بأنه الملتقى، لاحظ بأن هذا تعبيرهم، لأن من يقول بأن المحل الذي تقوم فيه الصور قياما صدوريا هو الملتقى، يعني العين، هذا العين عينان، لكن يجي العصب ماذا؟ مشترك. هذا العصب المشترك يعتبروه بعضه هو الذي يكون ماذا؟ محلا لوجود الصورة. يقولون لا، ليس هذا صحيح، بل محل الصور ما هو أساسا؟ النفس، وليس هذا الملتقى. لاحظ. والدليل يقولون هكذا، يعني ينقض عليهم ملا هذه السزاة عليه الرحمة بمسألة السمع، يقول السمع لا يوجد فيه ماذا؟ لا يوجد فيه ملتقى، والحال ان الانسان يسمع ماذا؟ صوتا واحدا، ما يسمع صوتين. لاحظ ايضا لو اختل نجد بان لو صار اختلال في العصب يصير ماذا؟ ما يلحظه الواحد يلحظه اثنين، يعني شاهد ينظر الى الواحد بانه اثنين، هذا دليل على ان لو كان في محل الصور ما يصير هذا الخلل اساسا، انها تكون محل الصورة الواحدة، تكون محل الصورتين وما الى ذلك. هذا هو ما يريد المصنف في هذه النقطة وهذه العجالة. هنا إذن المصنف إذن يناقش هذه القضية كما أشرنا، قضية أن المنشئ للصورة هي النفس ومحل الصورة وهو المحل الصدوري، يعني النفس تصدر هذه الصورة، إنما هو من النفس وليس العضو له مدخلية، فقط مدخلية الإعداد وما إلى ذلك. إذن الإنشاء من النفس. نعم، من هنا هو عبر قامت قياما عنه كالذي استتر، يعني مثل قيام استتر، مثل قيام الفاعل المستتر في الفعل، استتر هو يعني مثلا، فهذا الفاعل ضمير قائم بنفس الفعل هو استتر، يعني باب التقريب، بمعنى أن نفس الصورة تقوم بالناس وليس في المحل أو في المجرى أو في العصب المشترك وما إلى ذلك. هنا يقول كالذي استتر من المثل المعلقة، هنا يطرح مطلب آخر في التشبيه والتوضيح، المثل المعلقة في عالم ثال الأصل الذي هو الخيال المتصل، وكذا المثل المعلقة في عالم الخيال المتصل. يعني هنا يذكر مثال سوف يأتي إن شاء الله مزيد إيضاح له، بأن الخيال ينقسم إلى قسمين، خيال متصل وخيال منفصل. الخيال المتصل هو المرتبط وين؟ بصفع النفس البشرية، نفس الإنسان فيه مراتب النفس الخيال، والخيال المنفصل هو وين؟ هو الذي يكون في قبال العوالم الأخرى، يعني يجد معنى عالم العقل وعالم المثال وعالم المادة، هل القول بتثليث العوالم، العرف عندهم خمسة عوالم في بحليات إن شاء الله. فشاهدي بأن هنا في هذا العالم في العالم توجد صور، هذه الصور على أي نحو معلقة؟ هل على نحو الحلول ظرف ومظروف، ولا على نحو الصدور؟ مثل ما أنت الآن عندك صور في عالم النفس، لاحظ هذه كلها ماذا؟ على نحو الصدور وليس على نحو الحلول. أحسنتم، فالمحل هو المحل الصدوري. نعم، هنا طبعا وهذا تقريبا لب المطلب، تقريبا هو هذا، لكن بقي شيء نذكر لطيف ما ذهب إليه الشيخ حسن زاد عمري، مطالب لطيفة نحاول كما أشرنا نقرأها. لاحظ معي الحاشية رقم 20 صفحة 48 حسب الكتاب، قال في تعليق تعلم في المعلقة، لاحظ ياد، قال يعني أن الصور المدركة أو أن الصور المدركة للنفس، المدركة النفس هي التي تدرك، يعني أن الصور المدركة للنفس لها قيام صدوري بها، كما أن المثل المعلقة في الخيال المتصل الإنساني، كما أن المثل المعلقة في الخيال المتصل الإنساني الذي يقال له عالم ثاني الأصغر وعالم ثاني المقيد أيضا تفيض من النفس الناطقة، النفس تنشئ الصور ولها قيام صدوري بها. نعم، هنا مطلب ما ذكر نشير إليه ويأتي ربما في محله بالضبط، ما هذا المحل ربما يأتي إشارة إليه، لأن النفس تنشي لها القدرة على إنشاء الصور الجزئية، يعني لها النفس تنشئ، بينما على مستوى الأمور الكلية ماذا؟ لا تنشئ، بل النفس تكون قابل. هذا يطرح مطلب الأسفار في الجزء الأول، إيه هناك يذكر صدى متألهين، هذا ما يشار عادة إليه بدقته ويحتاج إلى مزيد إيضاح، لكن أنا أذكر بس بنحو القاعدة، وهو أن النفس صحيح نسمع تنشئ صور لكن الأمور مو مقصود به على نحو الأطلاق. النفس إنما لها قدرة على إنشاء الصور الجزئية، بينما الصور الكلية ما تأخذها، تقول تأخذها من العقل الفعال، ارتباطها بالعقل الفعال تستطيع ماذا؟ أن تحصل على الصور الكلية. وعلى هذا هم يرتبط بحث آخر مرتبة أو بحث في مستوى أو في مسألة تجريد النفس وتجرد النفس، يعني في عالم الدنيا، بأن الإنسان كلما تخلص من عوالق الدنيا كلما استطاع أن يصل إلى العوالم الكلية اللي حقيقة الإنسان أساسا لا تكون إلا بإدراك العوالم الكلية.
يعني مو كل العالم هو صادر من
الناس. لا. من هنا تشير بأنه الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام دعامة الإنسان العقل. يعني أصلا الإنسان فين حقيقته أصلا هو في المرتبة العقلية. ولا يكون الإنسان إنسان في نظر الحكماء إلا أن يدرك الكليات. ذكر في مطلب رائع ذكره السيد عبد العلى السوزاري رحمه الله عليه في نفس تفسير الرحمن، مواهب الرحمن في تفسير القرآن، لطيف هناك يذكر الحقيقة واضعا، لأنه إدراك الإنسان يتميز بإدراكه للكليات. لكن الوصول إلى هذا المقام يحتاج إلى جهاد في العلم وجهاد علمي وجهاد عملي على ما يصل الإنسان إلى أن يدرك الكليات، أمر جدا صعب. فهذا اللي يؤكد هذه الحقيقة بأنه الناس حينما نقول تقتدر بإذن الله بإنشاء الصور، أي صور؟ صور جزئية، لكن لا تستطيع وين أن تنشئ الصور الكلية، بل تكون قابلة. إذن لحظية، هي قابلة للصور الكلية وفاعلة للصور الجزئية، لأنها فاعلة في كلا الأمرين. هذه مطلب مهم، هي ما يشير لي، ما يكون يشير لي في أبحاث آتي، أنا ما عنده عندي سبر للكتاب. هذا مطلب يجب أن تلتفت له إن شاء الله ثم في مباحث آتية. قال ويسمى يقال له عالم المثال الأصغر وعالم المثال المقيد أيضا، تفيض من النفس الناطقة ولها قيام صدوري ماذا بها. ثم إن في المقام مسائل شريفة أنيقة، نطيشة حسن وبس أنيقة، يقول ومطالب لطيفة دقيقة. شوف كم صاروا معنا أربع، معنى شريف الحمد لله، ومعنى أنيقة، ومعنى لطيفة، ومعنى دقيقة. منها يقول من هذه الأمور أن للنفس الناطقة الإنسانية نشآت ثلاثة إدراكية. لاحظ، النشأة الأولى هي الصورة الحسية الطبيعية ومظهرها الحواس الخمس الظاهرة، هذه نشأة. والنشأة الثانية هي الأشباح والصور الغائبة عن هذه الحواس ومظهرها الحواس الباطنة. والنشأة الثالثة هي العقلية، وهي دار المقربين ودار العقل والمعقول، ومظهرها القوة العاقلة من الإنسان إذا صارت عقلا بالفعل. هذا اللحاظ، يعني ما توصل ذلك المقام اللي صارت ماذا عقلا بالفعل، العقل بالقوة، يبقى الإنسان يصل إلى تلك الحالة أو لا. على ذلك يقول ومنها أن الشخص الإنساني تكون له أكوان متعددة، بعضها طبيعي وبعضها نفساني وبعضها عقلي، ولكل من هذه الأكوان الثلاثة ماذا؟ أيضا مراتب. بعد نفس الطبيعي له مراتب، النفساني له مراتب، العقل له مراتب. وإن شئت قلت إن النفس الإنسانية ليس لها مقام معلوم في الهوية ولا لها درجة معينة في الوجود كسائر الموجودات الطبيعية والنفسية والعقلية التي كل لها مقام معلوم، بل النفس الإنسانية ذات مقامات ودرجات متفاوتة. يعني من الأبحاث الدقيقة هم اللي يشير إليها الشيخ حسن، ما ذكر المقصد، أنا راجعت الكتاب الكبير هذا عيون مسائل الناس، تريد ترجع له، العين 24 صفحة 477 في العين 24. يقول عين في أن للنفس الناطقة الإنسانية فوق التجرد العقلاني، هذا في مطال إن شاء الله فقط بشكل سريع. يقول: ومن تلك العيون المنيعة البحث عن تجرد النفس الناطقة تجردها الأتان، أي ما هو فوق تجردها العقلاني. يشير هنا إلى حقيقة، وهو أن الأدلة التي عادة تساق في تجرد النفس تارة تؤتى بشكل مجموعي لا يلحق فيها التفصيل، كما في الأبحاث الكلامية وحتى في الأبحاث الفلسفية المتدنية. لكن كلما تصعد الإنسان في الدراسات الفلسفية يجد هناك تمايز في الأدلة، هناك أدلة تثبت تجرد النفس عن المادة، وفي أدلة تجرد النفس تجرد الخيالي، وفي أدلة تجرد النفس التجرد العقلاني، وفي أدلة ماذا تثبت التجرد ما فوق مرتبة العقل بحيث أنه لا يقف. هذه الأبحاث ذكرها الشيخ حسن زارع في كتابه، كتاب باللغة العربية اللي هو النفس الأدلة القاطعة في تجرد النفس الناطقة، جدا لطيف، يستعرض في الأدلة لكن مقسمة موسعة، يعني تعبيرها مفخرة ظاهرة علمية بين معقد هذا الدليل هو تجرد النفس التجرد الخيالي، معقد هذا الدليل تجرد العقلاني، معقد هذا الدليل تجرد ما فوق العقلاني. هذا بحث مهم جدا، لاحظ. فهذا المصنف يريد أن في هذا العين يريد لا يتكلم عن التجرد ما فوق التجرد العقلاني، اللي هو على يشير له في هذه القاعدة بأن للنفس ماذا ليس للنفس مقام يقفي كل الوجودات الإمكانية ما عدا الإنسان، له مقام محدود. تعبير الآية الشريفة عن الملائكة: كل لنا أو وما منا إلا وله مقام معلوم، اللي تشيرها في رواية إسراء والمعراج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما وصل إلى هذه الحالة أو هذه المرتبة قال لجبرائيل: تقدم. قال: لا، أنا حد هنا في حد الوجود، لو دنوت أنملة أنملة لاحترقت، يعني خلاص يزيل حد الإمكانية، تلاشى مع مثل الوجود، لاحظ. فتقدم، هذا إشارة لأن الإنسان واللي مثل الإنسان الأكمل والكامل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له مقام يقفي. تعبير الرسول صلى الله عليه وسلم في رواية: لي مع الله حالات لا يتعن فيها ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا مؤمن تعن الله قلبه بالإيمان أبدا، بل حتى بلحاظ كونه رسول لا يشمل هذا. هو بأي لحظة الآن هو بلحاظ ما فوق الرسالة اللي تعبر عنها العبودية، سبحان الذي أسرى بعبده. هذا أحد أسرار استخدام لفظ العبودية في الإسراء، ما استخدام لا الرسالة ولا شيء آخر، لأن هذه حدود مخيلة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، العبودية اللي هي بتعبيرنا عدم الالتفات إلى الحد، فتكون قابل أن تصل إلى مقامات ومدارج إلى ما لا نهاية، ثم دنا فتدل فكان قاب قوسين أو أدنى. هذا المطلوب شبهة سهلة ترتبية، وممكن الواحد يشكل بتعبيرنا لوحة معرفية راقية عن بركة هذه الأبحاث الصافنة. نعود، فإذا في البحث التجرد النفس لما يشير المصنف إلى أنها تكون مراتب وكذا، أن النفس الإنساني ليس لها مقام معلوم في الهوية ولا لها درجة معينة في الوجود كالتجارد الطبيعية والنفسية والعقلية التي كل لها مقام ماذا معلوم، بل النفس الإنسانية ذات مقامات ودرجات متفاوتة. لاحظ هنا يشير في هذا الكتاب، قال: وهذا المعنى الرفيع يستفاد من عدة مواضع في تصانيف مجلدات الأسماء وما إلى ذلك. مثلا الحفظ أنا ما عندك المصدر في نفس صفحة 477 في المسألة النفس، يقول في العين 24، يقول: ومما يرشدك إلى أن لها لمن النفس رتبة فوق التجرد العقلاني ائتلاف حديثين شريفين من رسول الله صلى الله عليه وآله: أحدهما ما من مخلوق إلا وصورته تحت العرش، رواية، والآخر: قلب المؤمن عرش الله الأعظم. إذن للمؤمن إذن هذا مرتبة عالية. وكذلك ما يهديك لي قول الوصي عليه السلام: كل وعاء يضيق بما جعل فيه اللوعاء العلم، فأنه يتسع به الناس ما تضيق. المهم يستفيد الشيخ، يقول: فقد علم من هذه الفصول الثلاثة إن للنفس، الفصول المتقدمة طبعا، إن للنفس درجات من التجرد كالتجرد البرزخي وتجرد في مقام الخيار، والتجرد التام العقلي، والتجرد التجرد الأتم الذي فوق التجرد العقلي. يقول: ومعنى كونها فوق التجرد أن ليس لها حد تقف إليه ومقام تنتهي إليه، أي ليس لها وحدة عددية بل وحدة حقية، بل وحدة حق حقيقية ظلية. يقول ذلك ويقول: قد ألفنا كتابين يتضمنان براهين تجردها، بعضها ناطقة بتجردها الغير التام المثال البرزخي، وبعضها بتجردها العقلي، وبعضها بما هو فوق تجردها العقلي أي بمقامها اللا يقفي. والكتابان أحدهما عربي موسوم بالحجج البالغة على تجرد النفس الناطقة، وثانيهما فارسي موسوم بجنجنية جوهري روان. لاحظ. وبعدين ندخل في أبحاث ولطيفة. نعم، في أبحاث وقعنا ندخل في أبحاث لطيفة ورائعة. يحب أختم بهذه النقطة، هذه العادة اللي ربما تسمع في الأبحاث العقادية الفلسفية بالذات، بأنه مقولة الشيخ الإشراق مشهور عنه بأنه لازم نعتني بالشيخ الإشراق بعد، هو صاحب نصارى الحين على مباني ولا هذا. الشيخ الإشراق له مقولة في كتابه المطارحات وغيرها وغيرها الفلسفية، بأن النفس النيات صرفة، أو بأن النفوس النيات صرفة، بمعنى أن النفس لا ماهية لا حد لها. ماذا يعني؟ خب إذا قال لا حد له، خب الله لا حد له، هل يعني أنها هم لا حد لها؟ الشيخ حتى في نهاية المطاف لطيف يثبت بأن لما نقول لا حد لها لا ماهية لها، يعني ما لا يعني أنها لا ليس حد، بل لا حد إمكاني، لأن كل ممكن زوج تركيب من وجود ماهية، لا بد له حد، كل ممكن، بك الله الذي لا حد له، بينما كل ممكن ماذا له حد. ولكن لقلبة أحكام الوجود على الماهية في النفوس يقال عنها ماذا؟ لا حد له. هذا أكبر بالسالب انتفاء المحمول، لا سالب انتفاء الموضوع، يعني بتعبيرنا لها حد ولكن غلبت أحكام الوجود، كأن انتبت آثار وأحكام الممكن المحدود. هذا إيش ما طرحنا في بحث النفوس، النفوس الفلكية أحسنتوا، قلنا لما الشيخ الرئيس أو غيرهم يقولون بأن النفوس تعبيرنا نفوس فقط مجردة غير مادية، نفوسها مجردة غير مادية، أو هي نفوس مجردة غير مادية، قلنا هذا من باب السالب انتفاء المحمول، من جهة أنها هي بدن، لها بدن ولكن قلبت أحكام التجرد عليها. نفس المطاف هنا والكلام، هذا بحث مهم يعني مرتبط بما نحن فيه. لاحظ عبارته في نهاية المطاف، يقول بصفحة 482، يقول: لعله أراد من قولها أنها بحث، أنها بحث وجود لا ماهية لها، قال: قلبت أحكام الوجود على ماهيتها. وكذلك الشيخ الإشراقي في آخر التلويحات في من قوله: إن النفس وفوقها من المفارقات النيات صرف وجرات محضة، وإلا يقول هذا المعنى، يعني قلبت أحكام الوجود، وإلا فكل ممكن على الإطلاق زوج تركيبي، والفرد هو الوجود الصمدي لا غير، الله الذي هو فرد، هذا فرد باللغة العرفانية، الفرد لأنه ماذا؟ ليس له ماهية، يعني غير زوج، يسموه الجوهر الفرد. ونصر المغالطة بين أنه تقولون بأن الله لا ماهية له، وتقول بأنه الله جوهر الفرد. قل جوهر الفرد هذا بالصلاح العرفاء، والجوهر المقصود به هناك اللي نفي عن الله ما هو الجوهر بالصلاح الفلاسفة اللي هو من أقسام الماهية. الماهية تنقسم إلى جوهر وفرد، وهو من أحكام الوجود. هذه يجب أن لا يصير فيها المغالطة. واضح هذا المطلب شيخنا؟ هذا تمام الكلام في هذه النقطة، وإلا أبحاث مفصلة فيها. فقط احنا نطبق العبارة الآن بشكل سريع عشان نختم هذا البحث في هذا اليوم. قال الحين واضح الفكرة، هو تقريبا هذا ما أردنا نشير إليه في هذه النقطة. طبعا في واقعا أبحاث تفصيلية ربما، يعني لو نتابع حواس الشيخ يجب شدودها دروس دي مستقلة يعني. وللعضو الشفاف، احنا وصلنا عندها النقطة اتذكر، قال: وللعضو الشفاف الباصر بنحو الظهور للمظهر رأيا أي رؤية يعني من رأي العين، يدري يعني للعضو، يدري للعضو كالعين يعني للعين، هي تكون البارة للباصرة أو المعدة أحسنتم للناس. قال والملتقى، قال والملتقى للعين كالعين والملتقى أعضاء يعني، فليس العين أو الملتقى هي محل الصور، هذه فقط مجاري إعدادية. قال إعداد إفاضة الصور من الناس، تعد لي إعداد الإفاضة من الإفتكير من الناس وليس من الملتقى أو من الباصرة. فعليه قال فسلامة العضو وحصول شرائط الإبصار، وحصول شرائط الإبصار للتصحيح والإعداد، وأما الإنشاء فمن الناس. فالصور قامت وين؟ قامت بالنفس قياما عنه عن الناس، لا قياما فيه مثلا كالذي استتار من المثل المعلقة كما أشرنا في عالم الخيال الأصغر الذي هو الخيال المتصل، وكذا المثل المعلقة التي في عالم الخيال المنفصل، هذا بعد ما يأتي البحث عنه بعد ما رح نتكلم عنه. فالمحل الصدوري، فالمحل الصدوري وللإبصار هو النفس في المقام النازل، والصورة فيها واحدة، الصورة واحدة، لو كان الملتقى طرفا أو شيء آخر لاستلزم محاضر أخرى، لا أن المحل هو الملتقى، المحل هي الناس، لا أن المحل هو الملتقى إلا بنحو المظهرية كما قالوا، هذا مظهر فقط، كما فلا يعطى حكم الظاهر فلا يعطى حكم المظهر، فلا يعطى حكم الظاهر للمظهر، الظاهر هي النفس هي التي تكون محلا للصور، بينما المظهر ليس محلا للصور.
شو فائدة المظهر حتى إذا كان خلل فيه يكون خلل في الظاهر؟ يعني إذا كان خلل في الظاهر يكون خلل في المظهر.
لا، هذا نفس اللي ذكرنا في قبل قليل بأن بمدام النفس هي مادية، هي مادية في الفعل، فلا بد لها يعني هذا اللي هيئة تعبيره يعني تكون حواس التوجه.
تعبير المظهرية
كأنه تعبير سطحي. أحسنتم هني، أحسنتم هني يصير التعبير مو بتعبير على اللغة العرفانية، لأن الظاهر المظهر يأخذ أحكام الظاهر. هنا في التعبيرات العرفانية هم يشيرون إلى حقيقة أدق، لأنه الظاهر تعبير القرآن وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، أنه المظهر وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ أحكام الظاهر، يكون فعله فعل الله وما إلى الله وما إلى ذلك. لا هني تقريبا يعني ما أدري شلون جت العبارة، مو توجيهاتها، ولكن مو بذاك النحو قطعا، لأنه لو قلنا بهذا النحو لو كما قلت لو استلزموا فرق أو فائدة من المظهر أحسنتم، ولكن في المقام في البحث السابق لا يؤكد بأنه هو أحسنت له تأكيد، إنه نحن يأكد مرة أخرى هو في النقض، يعني يقول لو كان هو ذا المظهرية له هذه المدخلية في إنشاء الصور لا ننقض عليكم بالسمع، السمع لا يوجد فيه ملتقى أساسا، العلم يثبت نعم جيد، لكن هذا هو بالنتيجة لا ما يأثر على البحث، لأن كما قلنا البحث الفلسفي بعد ما له ربط بالتشريح، أحسنتم، كل له زاوية في البحث. قال إلا بنحو المظهرية كما قالوا إن محل الإدراك والملتقى للعين وإلا لرؤية الواحد اثنين. هو طبعا يذكر حاشية طويلة الشيخ حسن، لكن أريدك ترجع إلى العبارة آخر، شفت اللي هو قوله لا أن المحل هو الملتقى اللي هو في الحاشية رقم 22، وهذا حتى حضرت نص البحث ثم اعترض المصنف عن المتألف السف زواري، ايه قال على القائلين بأن محل الإدراك البصري والملتقى بقول ذلك لأن محل الإدراك السمع القوة الحالة في الصماخين عندهم، هني بعد يثبت ملتقى سمعي ذا، وذلك لأن محل الإدراك السمعي القوة الحاملة وين؟ القوة الحالة في الصماخين عندهم، ولم يسمع الصوت الواحد صوتين. ها يعني المفروض هذا نأخذ بهذه الطريقة، والظاهر كانت العبارة ناقصة فوق هني أكمل، فيشير إلى هذا بأن هناك ملتقى وين؟ في الصماخين فنقم ذلك لا يسمع الصوت صوتين مرتين، وهذا يكشف عن انه ليس هذه هي محل السمع وكذا الصور او الامور المسموعه، بل الناس. شيخ حسن زاد عام لاحظ وياي، فقوله ذلك اشاره الى قوله المقدم لا ان المحل هو الملتقى، لا ان المحل هو الملتقى. ثم استنتج من ذلك، يقول ثم استنتج من ذلك الاعتراض عليهم بان محل الادراك السمعي ايضا كالادراك البصري هو النفس، اي النفس هو المحل الصدوري للابصار والسمع كليهما، للنفس مو هذا، هذه معدات وما الى ذلك. قال وانا اقول وحيث ان المنشا واحد في النفس لم يسمع الصوت الواحد اثنين وان تعدد في الصماخين، لان هذا يجي وهذا يجي فيتحدون في الصماخين، فلو كان هو المنشا لكان نسمعه مرتين رغم انهم يلتقيان في الصماخين. لطيف الشيخ حسن يقول لا انا بعد اكثر من ذلك، يقول وانا اقول بل الحق ان المدركات ان المدرك للمحسوسات الجزئيه مطلقا في الحقيقه من هو النفس، بل النفس كل القوى وفي وهي مجمعها الوحداني ومبدأها وغايته على ما حررناه في شرح العيون، في شرح العيون في الشرح في شرح العين 17 مترجم بقولنا عين في ان النفس كل القوى. وسياتي هذه طبعا انا راجعت صفحه 403 من نفس الكتاب شرح العيون في شرح العيون في شرح العيون، هذا صفحه 403. وذلك لأن محل الإدراك السمعي ما هو القوة الحالة في الصماخين عندهم، ولم يسمع الصوت الواحد ماذا صوتين، ففي السمع أيضا الصوت منشأ من ففي السمع أيضا الصوت من منشأ من النفس قائم به قيام عنه بعد إعداد، وحيث إن المنشأ واحد في الناس لم يسمع الصوت الواحد ماذا اثنين وإن تعدد في الصماخين فلهما نحو تجرد أرفع من تجرد الثلاث البواقي. ولذلك لاحظ الآن هذا مطلب آخر بأنه أشرنا إليه بأنه اللمس هو منغمر كلش في الطبيعة أو في المادة وكذا، ثم يأتي الشام ثم الذوق أو الذوق ثم الشام لذا كان في أول الأبحاث، بينما تجد السمع البصر لا أكثر ابتعاد عن المادة، ومن هنا من أحد الأسباب اللي يوصف الله بالسميع البصير هو هذا، بين هذه اللفظين أبعد عن المادة وأقرب إلى التجرد، بينما الشام والسام وكذا إيش باي أو قصد الشام واللامس وما إذا لنا. قال ما تذكر هذا البحث كما هو حتى نقال أول الحواس الذي يصير به الحيوان حيوان هو اللامس، واللمس الانغماري في الطبيعة كان إدراكه في منغمرة في منغمره، وكذا الذوق والشام هذه الثلاثة أحكامه الطبيعة غالبة عليه فلا يتحقق إدراكها إلا بمماسة محسوساتها الخارجية، أعني بها المحسوس بالعرب وما إلى ذلك. قال لم يسمع الصوت الواحد اثنين وأن تعدد في الصماخين فلهما نحو تجرد أربع من تجرد الثلاث البواقي، ولذلك لمس الحرارة في ملمسين كان لمسين، ومن ثم أطلق السميع والبصير على الله تعالى دون البواقي. شيخ حسن بعد عنده تعليق طويلة فمن من الله علينا وكذا، أنه له رسالة وين في كلمة عليا دار توقيفيات أسماء يعني توقيفية الأسماء وما إلى. قال
شيخ حسن ما يرى الكل يعني
إيش لا حواس
للنفس يعني منشئ لها هي النفس وليست الفرق بين العين البصر عن اللمس.
إيه إيه.
لأن عبارة
الملاحظات يطلب
أن يكون
السمع
عقل اللام
مثلاً يكون محله الحاس، باعتبارنا نحس
ندرك الشيء مرتين.
مرتين. لو
في
الإبصار
لازم يكون مرتين
فيه
واحد.
نعم.
هذا
صحيح.
احنا شكلنا اختنا اخوي قرشنا حسن انه لا يرى كل المحسوسات شو يعني صحيح يعني
وهو هذا عشان الابن هو هذا دون البواقي وطوي ذكر الباقي حق الانسان حيث قال تعالى فجعلناه سميعا بصيرا بتعبير الآية الشريفة إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. طبعا في مطالب لطيفة يذكرها هنا الشيخ يعني أنت تراجعها في الحاشية فيها لأن السمع أفضل البصر أفضل السمع وطبعا في سرح العيون في العين الثلاثين هم ذكر هذا المبحث هناك جيد يعني على كل حال إلى هنا تم ماذا ما وضحنا غررا في ذكر الأقوال في كيفية الإبصار ووجدنا فيها أبحاث جميلة إن شاء الله يأتي البحث مفصل في غررا في الحواس الباطنة واضح إن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى ينفقنا وينفقنا كل خير وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعافيهم.